أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: الرابع دليل الانسداد، وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية. قبل الشروع في ذكر مقدمات الانسداد الخمسة، نحتاج إلى ذكر مقدمتين. الأولى في وجه عقلية هذا الدليل، دعا المصنف أنه ماذا؟ فهكذا يستقل العقل. شلون صار عقليا؟ ويتضح ذلك بعد الالتفات إلى منشأ عقلية كل دليل. إن كان الدليل من قبيل القياس الحملي، فعقلية الدليل تكون بعقلية الكبرى، وإن كانت الصغرى نقلية. فمثلا لو قلنا خبر الواحد ثبتت حجيته شرعا، وكل ما ثبتت حجيته شرعا يتنجز على المكلف عقلا، فإن النتيجة المحصلة من انطباق الأكبر على الأصغر نتيجة عقلية. لا يقال كيف يكون الأمر كذلك وقد نص أرباب المعقول على أن النتيجة تتبع أخس المقدمات. فإذا كانت إحدى المقدمات نقلية فلا تكون النتيجة إلا نقلية. واضح الإشكال؟ لأنه يقال إن هذه المقولة، أعني تبعية النتيجة لأخص المقدمات، لا تنظر إلا إلى أمرين، أحدهما الكلية والجزئية، والآخر القطعية والظنية. فإذا كانت إحدى النتيجتين، إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية فلا يمكن للنتيجة أن تزيد عليها، وإذا كانت إحدى المقدمتين ظنية فلا يعقل أن تكون النتيجة قطعية. وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بحث. إذا كان القياس اقتران حملي، ماذا تكون العقلية الدليل؟ متوقفة على عقلية الكبر. أما لو كان القياس استثنائيا فإن عقلية النتيجة تتوقف على ماذا؟ على عقلية الملازمة، سواء كان كل واحد من المقدم والتالي عقليين أم غير عقليين. المهم أن تكون ماذا؟ يعني يكون التلازم تلازم بنظر العقل. وهنا يأتي إشكال الشهيد الصدر، أن الملازمة ما عندنا ملازمة غير عقلية، الملازمة كلها عقلية، هذا بحثه في بحث التواتر عندما بحث هذا الشيء. المهم بهذا تم الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في إرجاع هذا الدليل إلى أصله، حيث ذكرنا مرارا أنه لكي يقبل المخاطب لكلام أو يرده، فإن الخطوة الأولى هي الفهم لأصالة تقدم الفهم على النقد. ومن جملة الأمور الدخيلة في الفهم معرفة نوع الدليل من ناحية الهيئة الاستدلالية، فإن قولنا دليل الانسداد، هذه التسمية ليست دخيلة في هيئة الاستدلال، إذ لا يوجد هيئة استدلالية في المنطق تسمى بدليل الانسداد، وإنما الهيئة الاستدلالية ترجع إما إلى القياس بأنواعه، وإما إلى التمثيل، وإما إلى الاستقراء. والتسمية بالانسداد في المقام يرحمه الله، ناظرة إلى المواد والمقدمات. دليل القياس، دليل الانسداد في الواقع مركب من مجموعة من الأقيسة، وجدت في الدليل على نحو الأقيسة المضمرة، فإن كل مقدمة من مقدمات الانسداد تمثل صغرى لكبرى محذوفة، ومجموع هذه المقدمات بمثابة المقدم لقياس استثنائي. مثلا المقدمة الأولى القائلة بوجود علم إجمالي بثبوت تكاليف فعلية في الشريعة، هذه المقدمة لوحدها قياس اقتراني، ما صرح فيه في المقدمة بمثابة الصغرى وكبراه أن ما كان كذلك فهو داخل في العهدة. فينتج أن التكاليف المعلومة بالإجمال داخلة في عهدة المكلف، والصغرى من هذا القياس وجدانية، والكبرى ثبتت وين؟ في مباحث العلم الإجمالي. وإذا جئنا إلى المقدمة الثانية وهو أنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي، فتتشكل لدينا صغرى لقياس اقتراني كبراه أن الطريق العلمي والعلمي، الطريق ماذا؟ ماذا قلت؟ الطريق العلمي أو القائم مقامه لا يمكن أن يكون هو الواسطة للخروج عن العهدة. وعلى هذا الأساس تقاس على ذلك بقية المقدمات، ليقال في الأخير إذا ثبت ما ذكر فلا بد من الإطاعة الظنية، لكن ما ذكر ثابت فالإطاعة الظنية لا بد منها. وهذا قياس استثنائي يعتمد على استثناء عين المقدم لينتج عين التالي. واضح الكلام؟ وليس استثناء نقيض المقدم لينتج نقيض التالي كما في بعض المكتوبات للإخوان.
غير
منتج.
نعم
هذا سوف يأتي لنا. إذا ثبت ما ذكر نشرع بذكر المقدمات الخمس التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. المقدمة الأولى هو أن يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. هذه المقدمة ضرورية الثبوت، لأن كل معتقد بوجود شريعة يعلم بوجود أحكام فيها، لكن النقطة الجديرة بالبحث في المقام في تفسير المراد من الفعلية الواردة في المقدمة الأولى. هذا الذي نحتاج إلى أن نبحث عنه، ما المقصود من الفعلية؟ الفعلية عند المصنف رحمة الله عليه تطلق على أحد معنيين. المعنى الأول الفعلية التعليقية، وهي عبارة عن إنشاء الحكم بداعي البعث والزجر معلقا على ماذا؟ على الوصول. هذه سميناها ماذا؟ فعلية تعليقية. الثاني الفعلية الحتمية، وهو وصول الحكم الإلزامي إلى درجة لا يرضى المولى بتفويته، بحيث يكون العلم الإجمالي به
علة تامة لأي شيء؟ لتنجزه. واضح الكلام؟ من هنا يتضح أنه لا مجال في المقدمة الأولى لأن يكون المراد من الفعلية هي الفعلية الحتمية. والسر في ذلك أن العلم الإجمالي في الفعلية الحتمية يكون علة تامة للتنجيز. وعندما تفرض العلية التامة لا يبقى مجال للبحث عن جريان البراءة في أطرافه. مع أن جريان البراءة واحد من المقدمات الآتية. ملتفت جيدا؟ لو كان علة تامة مسلك العلية في العلم الإجمالي ماذا؟ يقول بإمكان جريان الترخيص في الأطراف؟ لا يقول. أي مسلك يقول بجريان الترخيص في الأطراف؟ مسلك الاقتضاء، أنه العلم الإجمالي يكون منجزا ما لم يجري الترخيص في الأطراف. بينما على مسلك العلية أصلا مستحيل جريان الترخيص في الأطراف، فكيف نجعل ذلك مقدمة من مقدمات الانسداد؟ فإذن المقصود من الفعلية في المقام أي فعلية؟ الفعلية التعليقية. العلم الإجمالي القائم على حكم إلزامي فعلي تعليقي يكون في مرحلة الاقتضاء، فيمكن فرض ماذا؟ جريان البراءة في الأطراف، لأنه إذا جرت تكون مانعا من تأثير المقتضي، والمقتضي لا يمنع من وجود المانع. إذا وجدت الرطوبة تمنع من الإحراق. واضح الكلام؟ هذه المقدمة الأولى.
الفعلية التعليقية توقف على الوصول لعلم إجمالي، هذا معتبر الوصول
عند المصنف له. شوف في صفحة 273 أو 272: إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف. فلذا اختار هناك مسلك الاقتضاء، إن التكليف بالعلم الإجمالي لم ينكشف به تمام الانكشاف، لأن المنكشف ما هو؟ المنكشف الجامع، والجامع أمر ماذا؟ انتزاعي، ليس هو.
لكن في تقدم في مراتب الحكم الأربعة بأن الفعلية ليس الحق، لأن ما متوقف على الوصول التالي ما تدخل في فعلية المكلف، مو من مقابل التنجيز يعني.
المرتبة الثالثة نتكلم الآن عن المرتبة الثالثة الفعلية
في مقابل التنجيز.
نعم.
والمرتبة الفعلية حتى لو علم الإنسان بها تفصيلا لا يكون محط لتكليف المكلف، لأنه متوقف على الوصول.
حتى لو علم بها
الذي هو
الذي هو موضوع لحكم العقل بالتنجيز وعدمه هو المرتبة الثالثة عند المصنف،
مو الوصول.
لا، المرتبة الثالثة التي تتنجز بالوصول. المقدمة الثانية أنه قد انسد علينا باب العلم والعلم في كثير من الأحكام. هذه المقدمة برهانية وليست كالمقدمة السابقة وجدانية، إذ أنها تتوقف على ماذا؟ تتوقف على إبطال أدلة القائل بحجية الظنون الخاصة. ملتفت جيدا؟ لو حتى تقول إن سد باب العلم والعلم، لابد أن تبطل أنه أدلة حجية خبر الواحد باطلة، حجية الظهور باطلة، وهكذا. فلذا كانت ماذا؟ تحتاج إلى برهان. ولكن نأخذها في المقام مفروغا عنها، لأن البحث في دليل الانسداد بحث تقديري، أي على تقدير عدم تمامية الأدلة على التعبد بالظن الخاص. إذن تؤخذ على أساس أنها مسلمة، وإن كانت هي في حد ذاتها تحتاج إلى برهان، لأن هذا الدليل دليل الانسداد في طول آية النبأ. ليش في طول آية النبأ؟ لأن واحد من مقدماته تتوقف على عدم حجية، على عدم صحة الاستدلال بآية النبأ. فنقول لو فرضنا لم تتم الأدلة المتقدمة، هل عندنا دليل عام؟ فنأخذها هنا على أساس أنها من المسلمات. المقدمة الثالثة أن هذه الأحكام الذي ثبت في المقدمة الأولى أنها معلومة بالإجمال، وثبت في الثانية عدم الطريق التام أو التعبد إليها، فهذه الأحكام لا يجوز إهمالها، لأن إهمالها مساوق لأي شيء؟ لإهمال الشريعة. يعني إذا قلنا هذه التكاليف المشكوكة كلها لا نعتني بها، صرنا نلتفت إليها، فهذا يعني أنك لا تلتفت إلى وجود شريعة. المقدمة الرابعة، قبل الرابعة، والمقصود من الإهمال في المقام ليس هو الإهمال بإجراء الأصل، وإنما المقصود من الإهمال عدم المبالاة بها من رأس. ليش أقول هكذا؟ لأنه سيأتي، لأن جريان الأصل سيأتي. واضح الكلام؟ المقدمة الرابعة أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي المتقدم، بل يمكن القول إن أمر الاحتياط يدور بين عدم الوجوب وبين وجوب العدم، لأن الاحتياط إن كان ممكنا غاية الأمر فيه عسر وحرج على المكلف فلا يجب. أما لو أدى إلى اختلال النظام فيحرم ويجب عدمه. قد تكون كثرة الأطراف بحد أنه لو احتط بها كلها الخباز لا يذهب إلى الفرن، الطبيب لا يذهب إلى محل، يبقى كل شيء يحتمله، يحتمل الدعاء في هذه الساعة يقرأ، يحتمل الصلاة يصلي، فيختل النظام حينئذ يحرم. كما أنه لا يجوز لنا أن نرجع إلى الأصل المؤمن في جميع هذه الشبهات، لأن الرجوع إلى الأصل وإن لم يكن مفهوما من الإهمال لكنه من الإهمال للشريعة نتيجتان. واضح الكلام؟ لا يقال هذا لم يبالي، ليش؟ لأنه بحث عن أصل شرعي وأخذ به وبالى، لكن النتيجة ماذا؟ لو أجرينا البراءة في كل شيء يؤدي إلى أنه ما في عندنا حكم إلزام، فهذا يؤدي إلى عمليا إلغاء الشريعة.
مقصود الأصل في كل مسألة يعني تخير أو قد يكون أصل تنجيزي يعني.
لا لا لا، هذا الشق الثالث، طول بالك. كما أنه لا يمكن لنا أن نلتزم بالتفكيك بأن يقال نعمل في كل مسألة بحسب الأصل الجاري بها، فقد يكون واستصحاب العدم أو استصحاب الإلزام، وقد يكون هو البراءة أو الاشتغال أو التخيير أو أصالة الطهارة مثلا. هذا الاحتمال وإن كان لا يؤدي إلى إلغاء الشريعة، لكنه باطل أيضا للجزم بأن مبنى الشارع في أحكامه ليس هو على الأصول العملية. واضح الكلام؟ المقدمة الخامسة أنه إذا ثبت الانسداد وثبت عدم الرجوع إلى الأصل، فإن عملنا بما نظنه من التكليف وتركنا ما نحتمله فهذا جائز، لأنه تقديم للراجح على المرجوح. وإن عكسنا فلا يجوز، لأنه من تقديم المرجوح على الراجح. والعمل بالامتثال الوهمي مع التمكن من الظني الذي هو قبيح عقلا لكونه من تقديم المرجوح على الراجح. فإذا ثبت ما ذكر يتعين ماذا؟ العمل بالظنون، ولكن ما ذكر ثابت فالمتعين هو العمل بما يقتضيه الظن. نقرأ في القراءة، ما في مشكلة هنا. يأتي ليش وجه 4-5 يأتي إن شاء الله. الرابع دليل الانسداد، وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا، لأنه سوف يأتي بحث فصل مختص أننا لو سلمنا هذه المقدمات فلتكون الظن حجة من باب الحكومة أو من باب الكشف، وشرحنا هذا الشيء مرارا ويأتي في محله. ولا يكاد يستقل بها بدون هذه المقدمات، وهي 5. أولها أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. 2. أنه قد انسد علينا باب العلم. باب العلم انسداده واضح بديهي، باب العلم يحتاج إلى برهان على العدم. 3. أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا. مقصود من الإهمال هنا ليس الترك بواسطة الأصل، لأنه سوف يأتي. 4. أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، لأنه يلزم منه العسر أو الحرج، بل لا يجوز في الجملة إذا أدى إلى اختلال النظام، كما لا يرجوع الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة ولا واحتياط، ولا إلى فتوى العالم بحكم ماذا؟ كل واقعة بحسبها. أما عدم جواز الرجوع إلى الأصل فذكرناه، أما عدم الرجوع إلى فتوى العالم لأنها من مصادق الظن، لأنها من مصادق الظن ومتوقفة على قيام الدليل على التعبد به، وهذا يعني أننا في زمن الانفتاح وقد فرضنا أننا في الانسداد. 5. وأنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة، وإلا لزم بعد انسداد باب العلم، وهذا بيان الملازمة، إما إهمالها وقلنا غير جائز، وإما الاحتياط في أطرافها، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة كأنه لا يوجد علم إجمالي، أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن والفرض بطلان كل واحد منها. أما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهية، بدأ المصنف في المناقشة في هذه المقدمة. هذا الدرس نؤجله، نقف على رأس مطلب، نؤجله إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله.